الاصحاح 19 وحي من جهة مصر. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، فترتجف اوثان مصر من وجهه ويدوب قلب مصر داخلها، واهيد مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. وتهراق روح مصر داخلها واخني مشورتها، فيسألون الاوثان والعازفين واصحاب التوابع والعرافين، واغلق على المصريين في يد مولي قاسم، فتسلط عليهم ملك عديد يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتم الانهار وتضعف، وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والاسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون. ويغدى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحركون الأنسجة البيضاء، وتكون عمودها مسحوقة، وكل العاملين بالأجرة مكتئب النفس. إن رؤساء صوعا أغبياء، حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية. كيف تقولون لفرعون أنا ابن حكماء ابن ملوك قدماء؟ فأين هم حكمائك فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر؟ رؤساء صوعا صاروا أغبياء، رؤساء نوف انخدعوا. وأضل مصر وجوه أصباطها، مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح الصقران في قيئه. فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أسلة. وفي ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعب وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها. وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا ويوفون به. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. في ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور، فيجيء الاشوريين الى مصر والمصريون الى اشور، ويعبد المصريون مع الاشوريين ويعبد المصريون مع الاشوريين. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركة في الارض، بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل. ايضا ربنا بيتعامل مع المصريين وبيبعت لهم رسالة. واذا كانت مصر باستمرار في الكتاب المقدس اشارة للعالم اللي بيستعبد الانسان، لان عارفين تاريخ شعب اسرائيل او شعب الله في ارض مصر انهم قعدوا 400 سنة تحت عبودية مرة، مسخرينهم في الطين واللبن واعمال البناء واعمال السخرة، لحد ما ربنا اخرج شعبه من ارض مصر. فمصر في الكتاب المقدس باستمرار رمز للعالم، العالم اللي استعبد الانسان بعنف وبذل وبعبودية وبسخرة. والحاجة العجيبة في الكتاب المقدس تلاقوا ما من شخصية في العهد القديم الا وان كان لها علاقة بمصر، الا وانها نزلت في مصر. يعني ابراهيم ابو الاباء نزل اتغرب شوية في مصر، يعقوب نفس الوضع، يوسف نفس الوضع، موسى نفس الوضع، ارميا نفس الوضع، حتى المسيح نفسه نزل لارض مصر. وكأن كل واحد من الناس لازم يمر بالعالم، لان كل واحد خلق اتوجد في العالم. لدرجة ان في سفر الرؤيا يقول آية عجيبة جدا عن مصر ويقول ومصر حيث صلب ربنا يسوع المسيح ايضا. طب احنا عارفين ان المسيح اتصلب في اورشليم، لكن ازاي اتصلب في مصر؟ اتصلب في مصر على مستويين. المستوى الاولاني ان مصر رمز للعالم، فالمسيح اتصلب في العالم. والمستوى الثاني على المستوى الرمزي ان في مصر اتذبح خروف الفصح، وذبح خروف الفصح ده كان اشارة الى صلب السيد المسيح. وكان في تقابل بديع جدا ما بين خروف الفصح بالمواصفات بتاعته وطريقة اعداده وبين صلب المسيح اللي تم. فمن هنا نفهم ليه المسيح جه ارض مصر. يمكن المعنى المباشر ان المسيح جه ارض مصر عشان يهرب من الشر بتاع هيرودس، ده المعنى الظاهر. لكن طبعا المسيح ما بيهربش من الشر، لان المسيح كان ممكن يواجه الشر بتاع يهوذا بتاع هيرودس وينتصر عليه. لكن المسيح جه لارض مصر لان مصر دي رمز للعبودية، وهو لما جه كان لازم ياخد شكل عبد عشان يمر بنفس الظروف اللي مر بيها الانسان. فيقول كده بولس الرسول ان المسيح جه اخذا شكل عبد صائرا في الهيئة كانسان، بس مش عشان يبقى تحت العبودية زي بقية الناس، لكن علشان يحطم العبودية اللي استعبدت كل بني البشر. والعبودية اللي نزل من اجلها كل واحد حتى من شخصيات العهد القديم الى ارض مصر، لان كل واحد جه للعالم ذلة بعبودية العالم او بالعنف اللي موجود في العالم. فهنا نقدر نفهم المسيح اللي اخد شكل عبد عشان يحطم عبودية كل انسان وجد في العالم. وده اللي بنشوفه سواء في خروف الفصح اللي حصل كان سبب لخلاص الناس وتحررهم من العبودية، او بعمل المسيح اللي بيذكره هنا في مصر ان لما هيخش ارض مصر يحصل ايه لأوسان مصر. ترتجف اوسان مصر وتنهب وتنهزم، يعني مع اوسان مصر دي السلطان بتاع مصر او العبودية اللي بتقدمها مصر للأوسان للفراعنة وللآلهة بتاعتها. كان رمز لسقوط هذه الأوسان ان عبودية الانسان انتهت بمجيء المسيح ونزوله تحت العبودية عشان يحرر الانسان من كل شيء بيستعبده بعنف وبيذل الانسان. فهنا بيقول وحي من جهة مصر، وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر. ربنا جاي وجاي بسرعة الى ارض مصر لكي ما ينهي العبودية، عبودية العالم لكل انسان. وهو راكب على سحابة سريعة، وكانت السحابة دي اللي شايلاه العذراء مريم. واذا كانت السحابة حاجة عالية ونقية فهي رمز لعلو العذراء مريم في شأنها، لانها افضل نساء العالم، وانها في نقائها وطهارتها شالت المسيح على ايديها وجات به الى ارض مصر. حاجة العجيبة فعلا اللي بيدرس تاريخ دخول العائلة المقدسة لارض مصر، من اول ما العائلة دخلت في الفرمة لحد ما وصلت الاشمونين في الصعيد، لحد ما وصلت للمحرة في اسيوط، كان كل مكان تمر به العذراء مريم كانت الاوثان بتسقط، لدرجة ان ده سبب نوع من القلق والرعب في ارض مصر كلها. فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. والتاريخ والتقليد يقول لنا ان في ناس كتيرة رفضت انها تساعد العائلة المقدسة لما لقت الاصنام بتقع بمجرد دخول الطفل الى البلد اللي هم فيها. لكن كان ده الحدث الزمني او التاريخي اللي حصل في مجيء المسيح لارض مصر. لكن الحدث الزمني اللي يختص باشعية وبوقت اشعية ان الامبراطورية الفرعونية ستنتهي. والتاريخ يقول لنا ان فعلا بعد فترة قليلة جدا من نبوة اشعية جه قائد اشوري من المملكة الاشورية اسمه اشور بنيبال، اسمعوا اللي درسوا التاريخ، واجل وقعة حربية انهى فيها الحضارة الفرعونية نهائيا. ومن هذا التاريخ، تاريخ الفراعنة اللي انتهى على يد اشور بنيبال، مصر لم تستقل ولم تكون حرية ارادة او حاكم منها يحكمها حتى ثورة 23 يوليو. تخيلوا، من القرن السادس تقريبا قبل الميلاد لحد القرن العشرين مصر تحت يد الحكم الاجنبي، لان جم بعد كده الرومان واليونانيين قبليهم والفرس قبليهم، وبعد الرومان جم العرب، وبعد العرب الامم الدولة الفاطمية والاخشيدية، وبعدين محمد علي الدولة العثمانية. ظلت مصر محتلة طول هذه الفترة كلها. فالمعنى النبوي الزمن تجاه اشعيا كان انتهاء الحضارة الفرعونية بسقوط الالهة الفرعونية اللي كانت موجودة والحكام الفراعنة. على معنى الزمن الرمزي لمجيء المسيح اللي في زيارته لارض مصر تسقط اوثان مصر، للمعنى الروحي او الرمزي ان مصر رمز للعبودية اللي بتذل الانسان بعنف، لكن الله حينهي هذه العبودية. المعنى الروحي اللي ربنا بيقصده من هذه الرسالة، ربنا قال لموسى لما قال له اطلع طلع شعبي من ارض مصر، قال له واصنع احكاما بكل آلهة المصريين. وده اللي حصل في زمن موسى، ان ربنا كل حاجة كان بيعبدها الفراعنة ربنا ضربها ضربة معينة. يعني مثلا كان بيعبد الظلام، نشوف الظلام بيضرب شعب اسرائيل، بيعبد الضفادع، الضفادع طلعت وغرقت ارض مصر، كان بيعبد العجل، الحيوانات ماتت، كان بيعبد نهر النيل، النهر تحول المية الى دم. فصنع احكام او قضاء على كل الالهة اللي كان بيعبدها المصريين، وكمل هذا العمل بانتهاء كل عهد للفراعنة وآلهة الفراعنة على يد اشور بنيبال. فالجزء الاولاني من اصحاح 19 بيتكلم عن بينونة مصر او التحذير اللي ربنا بعثه لشعب مصر من اجل ان شعب مصر يفوق. والنص الاخير من الاصحاح يتكلم عن البركات اللي هيشوفها شعب مصر لما يستجيب لنداء الله ويقبل عمل الله في حياته. وهي بردك رسالة موجهة لكل نفس من ربنا. فإذا كان مصر يرمز لأعداء إسرائيل اللي استعبدوهم أو أعداء شعب الله المختار، فحتى العدو ربنا بعث له رسالة عشان يحوله إلى صديق وإلى حبيب وإلى وحدة واحدة مع شعبه، عشان محدش يحس في نفسه ان انا طول عمري بعيد عن ربنا وحفضل بعيد عن ربنا ومش ممكن يبقى لي رجوع. لا، رسالة مصر دي تقول انك حتى لو انت بعيد عن ربنا ومالكش علاقة بيه، لكن الله يدعوك انك تيجي وتنضم لشعبه. وكانت رسالة ربنا انه يضرب مصر زي ما قال في الاخر ضاربا فايه تشافيا. هدف التأديب او الضرب هو انه يشفي المصريين برجوعهم وبتوبتهم لربنا. فايه الضربات اللي ربنا حطها على المصريين؟ لما يجي المسيح لارض مصر، مش معنى كده انه جاي يغطي على شرها او جاي يغطي على ضعفها، لكن دي عشان يكشف هذا الضعف وهذا الشر ويقود المصريين ان هم يتخلصوا من الضعف والشر ده هو. وده اللي ربنا بيعمله مع النفس. ربنا جاي يجيلك مش علشان تفضل في خطيتك، او ربنا بيدعوك مش علشان تستمر في الغلط، لكن بيدعوك ان يكشف ليك الغلط فتتخلص منه فيشفيك، فتبتدي ان تكون ليك حياة جديدة علشان ينزع منا الضعف وكل اوجاج وكل غلط. فابتدي ربنا يضرب ضربات معينة. فعدد 2 يقول: واهيج مصريين على مصريين. هيبقى فيه حرب اهلية، في انشقاق انقسام. وفعلا جه في وقت من الاوقات ان قبل الغزو الاشوري على طول كانت مصر اتقسمت الى 12 دويلة، اتقسموا على بعض وابتدوا يحاربوا بعض بعد ما كان مينا موحد القطرين، قدر ان هو يحقق وحدة لمصر كلها، مصر العليا ومصر السفلى، لكن اتقسمت الى دويلات. حاجة العجيبة ان اهيج مصريين على مصريين دي مازالت موجودة. في فرق بين الذين هم للمسيح والذين هم للعالم، الاثنين قدام بعض. فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهرق روح مصر داخلها. القوة اللي كانت مشهورة بها الحضارة الفرعونية واحمي مشورتها، ما عندهاش تدبير ولا حكمة ولا مشورة. فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع اللي هم الجن والعرافين، هم بيفتحوا المندل والحاجات دهية. وللأسف أن الحاجات دي لفترة طويلة في زمن مصر حتى الآن مازالت مسيطرة على كثير من المصريين. لما تفقد المشورة ولما تفقد الرأي ولما تفقد الحكمة تلجأ لأي حاجة. وده تبص تلاقيهم للناس اللي بيلجأوا للصحراء والمنجمين والعرافين والأبراج. هو الإنسان عايز يعرف بكرة هيحصل فيه إيه، عايز واحد يقول له اعمل كذا ومش لاقي حد لأنه فقد العلاقة بينه وبين الله. فبمنتهى السهولة يروح للتعاويذ والمنجمين وللصحراء والانجان والحاجات دهيت، لانه عايز اي حد يقول له اي حاجة. ضربة اللي بعديها: واغلق على المصريين في يد مولي قاسم. والي قاسي. فتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود. تبقى هنا تحت حكم دكتاتوري، وفعلا ده اللي حصل لفترة طويلة جدا من زمن المصريين. والي قاسي يتسلط عليها، لان مصر بالرغم من انها اختبرت عمل ربنا ما ثبتتش مع ربنا ولا كونت علاقة بربنا. طب هو مصر اختبرت عمل ربنا امتى؟ في خروج شعب اسرائيل. ده كل المصريين شافوا ايدين ربنا العالية وذراعه الرفيعة، لكن فضلوا على نفس عادتهم واوثانهم وتقاليدهم وحياتهم. لكن في مجموعة صغيرة التصقت بشعب اسرائيل وخرجت معاه وبقت من ضمن شعب الله. دي من الجهة السياسية مصر هيسيبها كده. اما من الجهة الاقتصادية، مصر اللي عانت في زمن من الازمنة العالم كله بالحنطة والقمح نتيجة مياه النيل اللي موجودة فيها، العجيبة دلوقتي انها مش مكفية نفسها برغم ان النيل زي ما هو. يقول وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. ما هو ده شريان الحياة، لكن المية تنشف. وتنتن الانهار وتضعف وتجف سواقي مصر، المياه الجوفية. ويتلف القصب، القصب ده اللي هو نبات البرد اللي بينمو على الترع، والاسل زي النخلات. والرياض على النيل، الرياض يعني الجنات او الحدائق، على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. الخضرة تنشف. حاجة عجيبة مثلا لو رحتوا في الصعيد كده وشفتوا الناحية الغربية من النيل، تلاقوا المية بغزارة وجنبيها جبل اجرد صحراء. خد الطريق الناحية التانية، مش طريق الزراعة بتاع الصعيد، الطريق الجديد اللي عملوه من ناحية سمرلوط من جوه جبل تحتيه مية. طب ازاي المية دي ما راوتش، ما تقدرش تزرع اللي جنبيها؟ حاجة عجيبة. فكل خضرة تجف وتيبس وتتبدد ولا تكون. الصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا، شصا يعني سنارة، في النيل ينوحون، لانهم بيرموا السنارة وما بيطلعش حاجة. والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون لان مش لاقيين. ويغضب الذين يعملون الكتان الممشط. كان مشهورة بزراعة الكتان اللي بيستخرجوا منه نوع انواع من الانسجة جميلة جدا ومتينة جدا. والذين يحيكون الانسجة البيضاء، لان مصر برضه كانت مشهورة بالقطن الابيض، دول كمان هيتكسفوا لان صناعتهم مش هتبقى موجودة اللي كانت مشهورة بيها ارض مصر. الواحد يبص الايام دي، القطن المصري اللي كان مشهور بانه طويل التيلة وكان احسن الاقطان في العالم، مصر دلوقتي بقت متأخرة خالص في ترتيب الدول اللي بتطلع القطن، والكتان ما بقاش متوفر. وتكون عمودها مسحوقة. كانت عادة المصريين تملي لما يحصل حدث او نصرة او حاجة معينة يروحوا عاملين عمود بيسموه سلة، كانت مشهورة بالمسلات الفرعونية، بيسجلوا بيها او يخلدوا الاعمال او الحوادث الشهيرة في تاريخها. فكل المسلات دي تقع. تكون عمودها مسحوقة وكل العاملين بالاجره مكتئبي النفس. ما هو اللي بيشتغل ده مستني الاجره، وبرغم انه هياخد الاجره مفروض انه يفرح، لكن بالرغم انه خد الاجره لكن مكتئب النفس. ويمكن دي تفسر حاله عدم الرضا اللي موجوده عند المصريين دلوقتي. فربنا هيسلمها الى ازمه اقتصاديه، لكن طبعا المعنى ده مش بس على المستوى الجسدي لكن على المستوى الروحي. المية اللي تنشف، تعرفين المية دي رمز للايه؟ الروح. لكن الروح لما ينشف في حياة الانسان، الروح لما ينشف في حياة الانسان، لما الانسان ما يبقاش مروي بروح ربنا، كل اللي بيعمله ملوش نتيجة، كل السعي اللي بيسعاه في الاخر يبقى مكتئب النفس. لان قلنا الروح القدس ده روح الايه؟ تعزية، روح الفرح. واحد مش مليان بالروح هيجيب فرح منين؟ صياد يرمي وما يجيبش حاجة، شباكهم بلا صيد. الكتان الابيض والكتان باستمرار كان رمز للنقاوة والطهارة والبر والقداسة، مفيش. فده على المعنى الروحي بالنسبة للنفس اللي فقدت الارتواء بمية الروح القدس. ان رؤساء سوعم اغبياء، سوعم دي كانت عاصمة عبر ايجبت اللي هي اسمها تانيس. اذا ظل الانسان يرفض عمل الروح والروح بيعزي، طب هيعزيه ازاي وهو مش عايز يتوب؟ مش سايبه، لكن ما بيشتغلش فيه لان هو رافض الشغل. ما هنشوف ازاي دلوقتي ربنا بيضرب علشان يشفي. والروح القدس لما يسيب الانسان يحزن مش لانه بيكره الانسان، لا، ده عايز الانسان يشعر بحزنه علشان يفوق، يحس ان في حاجة فقداه. وده اللي هيعمله ربنا ضاربا فايه؟ فشافيا. ده اللي بيعمله الروح القدس، ان يسيب الانسان يحزن ويكتئب عشان الانسان يفوق لنفسه فيبتدي يتوب ويرجع، فالروح القدس بعد كده يعزيه. كان المصريين مشهورين بالحكمة، فسوعا دي اللي هي سان تانيس، حكماء مشير فرعون مشورتهم بهيمية، هيفقدوا حتى المشورة، والمشورة اللي هيقدموها تبقى مشورة بهيمية. بهيمية يعني على مستوى البهائم، يعني على مستوى الجسد او لذة التراب. يفقد الانسان الحكمة. كيف تقولون لفرعون انا ابن حكماء، ابن ملوك قدماء؟ ما هي دي الكلمة اللي كل مرة نقولها بالرغم من الغباوة الشديدة اللي احنا بنعيش فيها، نقول لك اصل احنا فرعنا حضارة 7000 سنة. طب راحت فين؟ راحت فين الحضارة بتاعت 7000 سنة؟ ليه ما استفدناش بيها؟ ليه مش عايشينها؟ لان في روح حكمة عالمية على مستوى البهيمية، لكن ما فيش روح حكمة من الله. فإن هم حكمائك فليخبروك ليعرفوا ما قضى به رب الجنود على مصر. فين الحكماء عشان يقولولك الحل؟ رؤساء سوعا صاروا اغبياء. رؤساء نوح اللي هي منفيس انخدعوا، واضل مصر وجوه اصباطها، الحكام اللي فيها هم اللي فيهم روح ضلال. ويمكن ده برضك يفسر روح الفوضى اللي موجودة باستمرار في المصريين. نزج الرب في وسطها روح غي او روح غواية او ضلال، فاضلوا مصر في كل عملها، في كل عملها كترنح السكران في قيئه. السكران لما يبقى عمال يتطوح يمين وشمال وعمال يرجع مش قادر يضبط نفسه، مش قادر يقف على رجليه. كان يكون لمصر عمل يعمله رأس او ذنب. رأس يعني مدبر قائد، وذنب يعني فاعل او تابع. ما هو الناس نوعين، قيادة ومقودين. رأس بيفكر ويدبر، وناس بتنفذ فعلة، بتمشي ورا رأس او ورا القيادة. فلا القائد عارف يقود ولا الفاعل عارف يعمل حاجة. فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس او ذنب، نخلة او اسلة. نخلة يعني شيء مرتفع أثل شيء واطي زي الشوك كده. فكل مجهود سيكون عقيم، لأن لا فيه رأس ولا فيه ذنب. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود، ترتعد في رعب وخوف لأن النساء قلبهم ضعيف. كل ده مجرد من ايه؟ هزة ايد. هزة ايد يعني دي حاجة ايه؟ بسيطة التي يهزها عليها. وتكون ارض يهوذا رعبا لمصر. ارض يهوذا دي ارض اسرائيل، مشكلة لمصر، وفضلت فعلا مشكلة لمصر لفترة طويلة. كل من تذكرها يرتعد من امام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها، من الحكم او التأديب اللي ربنا بيأدب به المصريين، علشان هم بالرغم من ان ربنا اشتغل معاهم ما استفادوش من الحته دي ودخلوا في علاقه معاه. طب الايه دي تمت ازاي؟ ارض يهوذا تكون رعبا لمصر. كان في الوقت بتاع اشعيا اعظم قوتين موجودين في العالم المملكه الاشوريه وفرعون مصر. الدويليات الصغيره كان قدامها حاجه من الاثنين، اما تروح تحتمي في اشور واما تروح تحتمي في مصر، زي ما كانت الكتلتين الاتحاد السوفيتي وامريكا، وكان العالم مقسم ما بينهم. اشور اللي هي كانت منطقه العراق كلها، الحضاره الاشوريه. فاللي حصل ان مملكه يهوذا كدوله صغيره راحت عملت تحالف مع اشور ضد مصر، واقرب مملكه لمصر على حدوثها على طول هي مملكه يهوذا. فبقت رعب مصر لانها بقت يهوذا تبع اشور، وهي اقرب بالتحالف دلوقتي لمصر على حدود ايه؟ مصر. فبقت رعب لمصر لان ممكن اشور تيجي من خلال يهوذا وتخش جوه المصريين وتنهي الحضاره الفرعونيه، عشان كده بقت رعب لمصر. لكن شوفوا على المعنى الرمزي الجميل او المعنى الروحي، ما هي مصر دي فرعون رمز للشيطان. مصر كانت رعب اليهوذا على مدى 400 سنه، كانت مسببه له رعب. لكن هيجي الوقت ان فيه الحال يتقلب، ان يهوذا اللي هو شعب الله المختار اللي عايش مع ربنا يبقى رعب للشيطان، رعب للشيطان. وهو ده اللي اختبرته كل نفس عاشت مع ربنا، ان الشيطان اللي بيخوف الناس كلها وراعب الناس وتعب الناس كلها بالشر وبالخطيه، النفس اللي اتحدت بربنا تخدع الشيطان وتخرج الشياطين، واستلمت سلطان على هذا الشيطان. كان لأرعب الكل وقضى عليه الكل تدور الدائرة عليه، فيصير هو في رعب وفي فزع وفي شدة. بالرغم ان يهوذا دي ايه؟ دي مملكة صغيرة جدا لا يعتد بها اطلاقا، صغيرة في المساحة، صغيرة في الامكانيات، قدام فرعون وقواته والحكمة اللي موجودة عنده، لكن صارت الحاجة الصغيرة مصدر رعب للمصريين. لكن من اول عدد 18 يبتدي بقى لهجة ربنا ورسالة ربنا تتملي بالرجاء للمصريين، لان برضك ده اللي حصل تاريخيا، ان نسبة كبيرة من المصريين بيمثلوا من مسيح العالم او من اقوى مسيح العالم، مسيحي العالم حتى الان. المسيحية في مصر من اقوى المسيحيات اللي موجودة في العالم كلها، لان ده نتيجة العمل اللي عمله ربنا في الناس اللي قبلوه وفي الناس اللي حبوه وارتبطوا بيه، حتى لو كانوا يعتبروا حسب الرمز من اعداء شعب الله، لكن العدو يتحول الى تابع امين ومخلص للمسيح. في ذلك اليوم يكون في ارض مصر 5 مدن، برغم انها 5 مدن لكن هتتكلم بلغة واحدة اللي هي لغة كنعان، ومعروف ان كنعان دي ارض الموعد اللي هي رمز للايه؟ للسماء. ولغة كنعان دي اللغة الجديدة اللي المصريين اتكلموا بيها، لغة المسيح، لغة السماء. المصريين كانوا بيتكلموا لغتهم اللي بتمثل لغة اهل العالم، لكن في يوم ما تتعرف النفس على المسيح بتاعها لغة الانسان تتغير، الالفاظ اللي بيقولها، التعبيرات اللي بيستعملها، النكت اللي بيقولها، الانفعالات اللي بيتكلم فيها نفسها تتغير. شوفوا واحد عايش بعيد عن ربنا او عايش في وسط العالم بيستخدم الفاظ العالم وانفعالات العالم وتعبيرات العالم في كل كلامه، لكن لما تبتدي النفس دي تعيش مع ربنا يلاقي نفسه تلقائيا الالفاظ اللي كان بيقولها الاول ما بقاش يقولها، لسانه اتغير لان قلبه اتغير، من فضلة القلب يتكلم الفم. فتتكلم لغة السماء، لغة كنعان، لغة ارض الموعد، وتحلف لرب الجنود. تحلف يعني تقسم، والقسم هنا دليل الثقة والايمان برب الجنود اللي هو الله يهوى. كان زمان القسم بتاع المصريين يقولوا وحياة فرعون، يقسموا بحياة مين؟ فرعون. لكن دلوقتي القسم نفسه اتغير، بقى ثقتهم وايمانهم في شخص رب الجنود القادر على كل شيء لانهم ابنوا بيه. وتحلف لرب الجنود ويقال لاحداها مدينة الشمس اللي هي كان اسمها هيليوبوليس. وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر. معروف ان ما كانش فيه مذبح لربنا الا في مكان واحد بس اللي هو في اورشليم، ده في العهد القديم. مذبح في الهيكل اللي موجود في اورشليم مذبح واحد فقط، لكن هنا الحاجة العجيبة ان هيكون مذبح للرب في ارض مصر، وفي وسط يعني المركز، ان ربنا هو هيبقى مركز مصر، مركز الحياة. وده تم زمنيا فعلا في الدير المحرق، المذبح اللي جه السيد المسيح ودشنه بنفسه، الحجر اللي موجود في دير المحرق اللي كان قاعد عليه السيد المسيح واللي اتبنت عليه الكنيسة اللي موجودة الاثرية لحد دلوقتي. المذبح ده موجود فعلا في وسط ارض مصر، مسافة من الشمال للجنوب مقسومة نصين عند دير المحرق عند الحجر، مسافة من اسكندرية لأسيوط زي من أسيوط لحد أسوان، في وسط أرض مصر بالظبط. ده جغرافيا تمت هذه النبوة إن عبادة الله ستبقى معروفة وهي المركز بتاع أرض مصر، وتم ده في أقصاه في القرون الستة الأولى، ان كان كل المصريين مسيحيين، كل المصريين كانوا مسيحيين لحد القرن السادس. لكن المعنى الجميل ان النفس البشرية اللي تتعرف على ربنا ولغتها تتغير، ده نتيجة ان المركز جواها بقى مين؟ المسيح. بقى فيه مذبح في وسط كل نفس، في مركز كل نفس، والمذبح ده رمز للعلاقة بين الإنسان وبين الله، مذبح الصلاة، مذبح العبادة، مذبح الحب، مذبح التوبة اللي موجود جوه بوسط النفس، وحياة النفس كلها متركزة أو مستقرة على هذا المذبح. ده التغيير الجميل اللي ربنا بيعمله في كل نفس تقبله. فإذا كان المظهر من الخارج تتكلم بلغة كلعان، فالجوهر من الداخل في مذبح في وسط أرض مثل الرب الجنود. وعمود للرب عند تخمها،
زي ما كانوا بيعملوا المثلات عند الحدود باستمرار تخليدا لأعمال وانتصارات، هيبقى برضك لمصر أعمدة أو مثلات جديدة بس من نوع آخر عند الحدود بتاعتها. وكان أول مثلة اتعملت في الكنيسة المصرية هو ماري مرقس، ده عمود اتبنت عليه الكنيسة، مثلة ضخمة. إذا كان العمود شاهد لحادثة أو لعهد، فماري مرقس كان أول عمود جه عند تخوم مصر في الإسكندرية، عند حدود مصر ناحية الإسكندرية. وجم أعمدة كتيرة ومثلات كتيرة بعد كده، أثناسيوس اللاهوتي، كيرلس الكبير، أعمدة كلها شهادة على عمل ربنا في أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. فيكون علامة، العمود ده يكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. أنطونيوس ده أكبر عمود في كل العالم في حياة الرهبنة، مكاريوس الكبير عمود من أعمدة الرهبنة وحياة النسك وحياة البتولية، أوريجانوس من أكبر علامي مدرسة الإسكندرية، كل دول أعمدة علامة وشهادة لعمل الرب في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. طبعا هذا المخلص والمحامي هو شخص المسيح. فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم. ربنا يتعرف ويعلن للمصريون، والمصريون يعرفوا ربنا، وهي معرفة اختبارية، معرفة حياة وعيشة. عشان كده المعرفة دي أدت إلى أن مصر تكون من أكبر الدول اللي قدمت ذبائح شهادة، قدمت شهداء، أكبر بلد قدمت شهداء لربنا للمسيح كانت مصر. ذبائح التسبيح هي اللي قدمت الرهبنة لكل العالم، ذبائح النسك، ذبائح التوبة، هي اللي قدمت كل هذه الذبائح لربنا لما دخلت في عهد مع الله. فهذا المخلص وهذا المحامي ينقذ ويعرف ويعلن، والمصريين يعيشوه ويختبروه اللي هو شخص المسيح. شوفوا أشعياء شاف الأحداث دي قبل مجيء المسيحية لأرض مصر بحوالي 800 سنة. أشعياء الله أراه هذا الكلام وأعلنه، لأن زمن نبوة أشعياء قبل مجيء المسيح ب 750 سنة، ولما دخلت المسيحية على يد ماري مرقس مصر كان حوالي سنة 45 أو 50 ميلادية، يعني حوالي 800 سنة قبل ما يحصل هذا الحدث. في ذلك اليوم، يوم ما تتعرف مصر على المسيح بتاعها، يقدمون ذبيحة. شفنا ذبايح العبادة اللي بتقدم في الكنائس، وذبايح النسك، وذبايح التسبيح، وذبايح الشهادة اللي بيقدمها المصريون، وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون. حلوة العبارة الأخيرة دي، انه مش بس بينذره لكن كمان هيلتزموا بهذا النذر. عشان كده لحد دلوقتي الكنيسة القبطية من أكثر الكنائس التزاما تجاه المسيح. يمكن الكنيسة الغربية ابتدت تتنازل للعالم حاجات معينة، وابتدت تجاري العالم في أمور معينة، لكن الكنيسة القبطية ما زالت أكثر التزاما من أي كنيسة في العالم تجاه المسيح وكلمة الإنجيل بتاع المسيح. هنا النفس بقى لما تخش في علاقة حب بينها وبين ربنا، وتحس ان ربنا بيحامي عنها وينقذها، وان ربنا بيحبها، وان ربنا بيتعامل معاها، تكرس حياتها كلها ليه، تقدم له الذبيحة وتلتزم بالحياة معاه. نقطة الالتزام دي تعوزنا كثيرا جدا. احنا ممكن نقول لربنا وعود، ممكن ننذر ندور، يا رب انا عايز اعيش معاك، لكن كلام بيدوب ويدبل. لكن محتاجين ان احنا نحقق كلمة ويوفون، ان احنا نوفي العهود اللي بنقولها لربنا. عايزين نبتدي معاك، ومش بس يا رب نبتدي، كمان نكمل نستمر. ما يكفيش الانسان انه يبتدي، لكن لازم الانسان يلتزم بانه هو يكمل. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، وهنا هدف الضرب مش الانتقام ولا العقاب، لكن هدف الضرب الشفاء. الانسان يحتاج الى التأديب الناتج عن محبة ابوية، محتاج لضرب ابوه، لكن اطمئنه ضاربا فشافيا معناها ان التأديب ليه نهاية، التأديب ما بيستمرش على طول. لما بيجيب النتيجة والثمر بتاعه التأديب ده لابد ان ينتهي ويبدأ التعزية من الله. والضارب والشافي هو واحد، ايد واحدة بس اللي هي ايد ربنا، والايد دي تطمنه لانها ايد حنينة جدا، مش ممكن تقصو اكثر من اللازم. فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. ويريد دي تبقى ايتنا، ان احنا نرجع لربنا وربنا يسمعنا ويشفينا من كل وجع، من كل رغبة، من كل ضعف، من كل خوف، من كل شيء بيضايقنا او بيقلقنا. نصرخ وربنا يستجيب ويشفي. في ذلك اليوم تكون سكة من مصر، سكة يعني طريق الى اشور. خدوا بالكم، مصر واشور دول قوتين الضربتين، وكانت يهوذا متأرجحة تروح لده ولا لده، او اي دولة صغيرة مش عارفة تعمل تحالف مع ده ولا مع ده. لكن شوفوا بقى في ذلك اليوم لما المسيح يجي والمسيح يسود على الكل، فيجيء الاشوريين الى مصر برغم ان ده عدو ده، والمصريون الى اشور، ويعبد المصريون مع الاشوريين، والاثنين يعبدوا ربنا. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا، ثلثا يعني رقم ثلاثة، لمصر ولاشور بركة في الارض. كان زمان الممالك تتحد مع بعضيها وتعمل تحالفات عشان تحارب بعضيها بعض، ولكن الاتحاد الجديد مش هيبقى عشان الحرب والصراع، لكن الاتحاد الجديد ده هيبقى بركة للايه؟ للارض، للكل، لكل المسكونة، يقول الى السلام والبنيان، لانه اتحاد من اجل الله، من اجل ان الكل يعبد ربنا والكل يعيش مع ربنا. ما هدي رمز للكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة. الجامعة يعني ايه؟ اللي لمت كله، حتى اللي كانوا بيتصارعوا مع بعض وبيتخانقوا مع بعض وبيكرهوا بعض، اللي ضمت الكل بروح الحب وبروح الوحدانية في شخص المسيح. ويبقى المسيح هو الأساس. بها يبارك رب الجنود قائلا، ربنا لما يحب يدي بركة لأي حد يبارك قائلا، مبارك شعبي مصر. ان مصر ده بقى ايه؟ شعبي انا بتاعي، وعمل يدي اشور اللي انا صنعته بتاعي برضك، وميراثي اسرائيل. ان الكل صار للرب ومسيحه، الكل بقى واحد للمسيح. ده رمز البركة الجميلة جدا اللي هتتم في ذلك اليوم، اليوم اللي يعرف فيه المصريون المسيح ويقبله المسيح. تنتهي العبودية، تنتهي العداوة والكراهية، ينتهي زمن التأديب، لان فيه زمن شفاء لما النفس تقبل عمل الله في داخلها. بعد ما اتكلم بالبركات، ويمكن تلاحظوا ان مصر خدت اكبر قدر من البركات، يعني يمكن البلاد التانية يدوبك آية او ايتين، كلمة او كلمتين، لكن تلاقوا مصر خدت وضع بالذات عند ربنا. صحيح خدت اكبر تأديبات، لكن ايضا خدت اكبر بركات، لان اللي ربنا بيشتغل معاه كتير يبقى عايز يديله كتير، او اللي ربنا بيقدبه كتير يبقى ربنا عايز يديه بركات كتيره.